أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن ثبت لدينا المقصود من المقولات والبرهن على وجودها في الجملة، وتكلمنا حول العدد وأن هذا العدد المشهور ثابت بواسطة الاستقراء، يقع الكلام في الفصل الثاني، وعنونه الماتن رحمة الله عليه بقوله في تعريف الجوهر: وأنه جنس لما تحته من الماهيات. في بداية البحث يبدأ بتقسيم الماهية، طبعا مثل هذه المباحث في الأعم الأغلب بحثت في المنطق بشكل مفصل ومشترك بين البحوث الفلسفية والبحوث المنطقية. فبداية ذكروا أن الماهية تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين، سوف يأتي ما هما. أما أن الماهية هي التي تنقسم، فلما تقدم سابقا وذكرنا أن المقولات من أبحاث الماهية وليست من أبحاث الوجود، فهذا واضح، فلا بد أن يكون المقسم ما هو الماهية. وفي خاتمة الفصل السابق تبين لنا أن كون الماهية هي المقسم لا يناقض ما ذكرناه بأن هذه المقولات هي جنس الأجناس، لأن الماهية المقسم ليست جنسا لهذه الأمور، وإنما هي عنوان انتزاعي. اتفقنا؟ فإذا هذا الأمر الأول، وهو أن الماهية هي المقسم. الأمر الثاني الذي يشير إليه أن هذا الانقسام هو انقسام أولي، توضيح ذلك: الانقسامات على نحوين، انقسامات أولية وانقسامات ماذا؟ ثانوية. الانقسام الأولي هو أول ما يعرض على الشيء، فمثلا الإنسان عندنا له انقسام أولي، نقول الإنسان إما موجود أو غير موجود. بعد أن نقسمه إلى موجود أو غير موجود، نأتي نقسم الموجود إلى عربي وغير عربي، فالقسمة إلى عربي وغيره قسمة ماذا؟ ثانوية، تعرض على أحد الأقسام. واضح هذه الفكرة؟ فعندما نقول الماهية تنقسم انقساما أوليا، يعني قبل ما يعرض عليها أي شيء، فتنقسم إلى هذين القسمين الآتيين. خب، تنقسم إلى ماذا؟ هكذا: إلى ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وإلى ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. طبعا هذا كل قسم سوف نبحثه بشكل تفصيلي ومستقل. القسم الأول هو الذي يسمى بالجوهر، والقسم الثاني هو الذي يسمى بالمقولات العرضية. فنبدأ حينئذ بالجوهر. قبل أن نبدأ بالشرح التفصيلي للتعريف، هناك نكتة مشتركة بين تعريف الجوهر وتعريف العرض. ما هي هذه النكتة المشتركة؟ أن هذا التعريف ليس حدا تاما، وليس حدا. ليه؟ لأن الحد يدخل فيه الذاتيات من الجنس والفصل، والمفروض هذه المقولات لا جنس لها ولا فصل. فإذا من الطبيعي جدا أن لا يكون هذا التعريف من الحدود، بل هو رسم، تعريف بالخواص واللوازم. واضح الفكرة؟ فإذا ثبت لدينا أن ما نذكره في تعريف الجوهر وفي تعريف العرض لا ينبغي أن يكون تعريفا بالحد، ولا يمكن أن يكون تعريفا بالحد، وإلا للزم الخلف، لأنه بالحد لابد أن تدخل الذاتي، والمفروض أنها جنس الأجناس، والمفروض كما أثبتنا في النتائج السابقة أنها بسائط، فلا بد أن يكون هذا التعريف تعريف بالرسم باللوازم. واضح صار الفكرة؟ الأمر الثاني المشترك بين التعريفين أن هذا التعريف جامع مانع. طبعا لا منافاة بين أن لا يكون حدا وبين أن يكون جامعا مانع، فإن الجامعية والمانعية تجري في جميع أنواع التعاريف. التعريف بالحد التام ينبغي أن يكون جامعا مانعا، التعريف بالرسم قد يكون جامعا مانعا وقد لا يكون. فإذا دعوة أن هذه التعاريف جامعة مانعة، هذه الدعوة لا تتنافى مع إنكارنا لكون التعريف بالحد التام. فالآن مثلا إذا قلنا الإنسان موجود ضاحك، وهذا تعريف جامع مانع قد يكون مع أنه ليس بالحد التام، يعني يوجد إمكانية أن يكون التعريف بالرسم تعريفا ماذا؟ جامعا مانعا. فلا ملازمة بين إنكار أن يكون التعريف بالحد وأن يكون في نقص في التعريف من ناحية الجامعية والمانعية. لا يمكن للتعريف أن يكون جامعا مانع. طبعا لماذا هو جامع مانع؟ هذا لا يتم إلا بعد توضيح مفردات التعريف كما سيتضح لنا. فإذا هناك أمران مشتركان بين تعريف الجوهر وتعريف الأعراض، وهو أو الأمر الأول أن هذا التعريف ليس تعريفا بالحد، الأمر الثاني أن هذا التعريف جامع مانع. نبدأ الآن بتعريف الجوهر. الأمر المشترك الذي أخذ في التعريف بين الجوهر والعرض الماهية، كل من الجوهر والعرض ماهية، وهذا طبيعي لما ذكرناه سابقا من أن الذي ينقسم إلى جوهر وعرض ما هي؟ الماهية. وأنت عادة في التعريف ماذا تفعل؟ مقتضى الطبع في التعريف أن تأتي بجهة الاشتراك قبل أن تأتي بجهة الامتياز. ففي الحد التام ماذا تقول؟ الإنسان حيوان، وبجهة الاشتراك بين الإنسان وغيره، ناطق جهة الامتياز. كذلك في التعريف بالرسم أيضا تأتي أولا بالجهة المشتركة، ثم تأتي بما يميزها عن غيرها مما تشترك معه. فالماهية هي جهة الاشتراك، ولذا لا يدخل في هذا التعريف واجب الوجود. ليش؟ لما عرفت من أن واجب الوجود لا ماهية له. لكن هناك مقولة عند المناطق أن جهة الاشتراك ليست للإخراج، بمعنى أنه لم يؤتى بها لأجل الإخراج. عادة نحن نخرج بماذا؟ نخرج بالفصل أو بالخاصة، أما الجنس والعرض العام لا يكون الغرض من ذكره هو الإخراج، وإن كان قد يخرج به، ولكن الجزء الأول من التعريف يأتي لإدخال المعرف وغيره مما يشترك معه. ففي العادة تكون الجزء الأول من التعريف لأي شيء؟ للجامعية، فيجمع جميع الأفراد مع غيره. عندما تقول الإنسان حيوان دخل كل أنواع الحيوان، ودخل تمام أفراد الإنسان، فهو للجامعية. عندما نأتي بالقيد يأتي هذا القيد للإخراج. لكن على الرغم من ذلك الحجر يخرج بالحيوان وإن لم يكن القصد منه الإخراج. واضح الفكرة؟ فنحن عندما قلنا ما هي وإن لم يكن القصد هو الإخراج، لكن مع ذلك يخرج واجب الوجود لأنه ليس له ما هي. واضح الفكرة صار؟ خب. إذن العنوان الأول الذي أخذناه في تعريف الجوهر أنه ماهية. بعد ذلك قلنا الماهية التي إذا وجدت في الخارج. لماذا قيدنا الماهية بقولنا التي إذا وجدت في الخارج؟ صفة الجوهر طارة ننظر إليه بالحمل الأولي، وأخرى ننظر إليه بالحمل الشائع، يعني واقع الجوهر. عبروا بهذا التعبير الماهية التي إذا وجدت في الخارج للإشارة إلى أننا نحن بصدد تعريف واقع الجوهر ومصداق الجوهر، لا الصورة الذهنية للجوهر. لأن الصورة الذهنية للجوهر ما هي؟ عرض من العرضيات، من مقولة الكيف، وليست جوهرا. ونحن نعرف سابقا في بعض الشبهات ذكرنا أن الشيء قد لا يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولا يصدق على نفسه إلا بالحمل الشائع. تفهمنا؟ فإذا نحن نريد أن نعرف واقع الجوهر، مصداق الجوهر. ومصداق الجوهر أين يكون؟ في الخارج. فلذا قيدوا الماهية بقولهم التي إن وجدت، وين وجدت؟ وجدت في الخارج. إذن الجوهر ماهية إن وجدت، وجدت في الخارج. كيف؟ لا في موضوع. لا في موضوع للاحتراز عن المقولات العرضية. مقولات العرضية مثل، طبعا ما نريد نمثل بكل الأمثلة الآن، مثل الكيف، البياض، السواد، إن وجد في الخارج يحتاج إلى محل، لا يوجد مستقلا عن المحل، لابد أن يوجد ماذا؟ في موضوع. بينما الجوهر يوجد لا في موضوع. إذن قولنا لا في موضوع للاحتراز عن المقولات العرضية لأنها توجد في موضوع، وهذا واضح. المشكلة ليس هنا، ولذا المصنف لم يتعرض لهذا القيد لأنه واضح، وإنما تعرض لتقييد الموضوع في قولنا لا في موضوع بقيد، حيث قالوا لا في موضوع مستغن عنها، لا في موضوع مستغن عنها. مرة نشرح هذا التعريف على ذوق المناطق وبعض الفلاسفة، ومرة نشرح هذا التعريف على ما هو الحق والمختار عند المات. شرحه على ذوق المناطق قالوا هكذا: إذا قلنا الجوهر هو الموجود في الخارج لا في موضوع، سوف لن يكون التعريف جامعا. ليه؟ قالوا بعض الجواهر وهي معظمها توجد لا في موضوع، صحيح، فالتعريف يشمله. إذا اقتصرنا على التعريف بقولنا الجوهر ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، الحجر، الإنسان، الجدار ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فهذا التعريف صادق. لكن بعض الجواهر لا توجد إلا في موضوع، مثل ماذا الجواهر التي لا توجد إلا في الموضوع؟ يقولون كالصورة النوعية، حيث قسموا الجوهر، وواحد من أنواع الجوهر الصورة النوعية. كيف؟ فمثلا الصورة النوعية للجسم، الصورة النوعية للجسم جوهره وحقيقته، ولكن حتى يترتب على هذا الجوهر في الخارج أثره ويخرج من الاستعداد إلى الفعلية، لابد له من مادة. اتفقنا؟ حتى تصبح هذه الصورة النوعية للجسم ذات أبعاد ثلاثة في الخارج، لابد أن تحل وين؟ هذه الصورة النوعية في مادة. فإذا ماذا؟ هذا نوع من الجواهر إن وجد في الخارج يوجد لا في موضوع أو في موضوع؟ في موضوع. فيلزم من ذلك أن لا يكون التعريف جامعا، بعض مصادق الجوهر لا تدخل في التعريف. فإذا ذكر المناطق وبعض الفلاسفة أن تعريف الجوهر بقولنا الماهية التي إن وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ونسكت وننتهي، يؤدي ذلك إلى عدم كون التعريف جامعا، فإنه لا يشمل بعض الجواهر التي من قبيل الصور النوعية. فإذا لابد أن نتصرف في التعريف تصرفا حتى يشمل هذا النوع من الجواهر، واضح؟ ما هو هذا التصرف؟ قالوا نضيف إلى قولنا لا في موضوع، أن نقول لا في موضوع مستغن عنها. بهذا القيد سوف يدخل ماذا؟ الجواهر التي هي الصور النوعية. التفت، لا تنسى بازلت أشرح على رأي المناطق وبعض الفلاسفة. بقولنا لا في موضوع مستغن، هذا القيد الذي أضفناه، مستغن عنها، دخلت الصور النوعية. كيف؟ يا أخي عندما تقول لا في موضوع مستغن عنها، هذا المفهوم يندرج تحته مصداقان. المصداق الأول الذي يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا يحتاج إلى موضوع حتى نبحث عن الاستغناء وعدم استغناء، هذا هي الجواهر المتعارفة، الحجر، الشجر، الإنسان إلى آخره، واضح الفكرة؟ فهذا داخل. فإذا معظم الجواهر ماذا؟ معظم الجواهر دخلت ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، واضح الفكرة؟ طيب الإشكال وين كان؟ في الجواهر التي من قبيل الصور النوعية، لا في موضوع مستغن، لأن المادة التي هي المحل لا تستغني عن الصورة، حتى تخرج المادة من حيز الاستعداد إلى حيز الفعلية بحاجة إلى الصورة، فهي غير مستغنية، فصدق عليها لا في موضوع مستغن، فدخل ماذا؟ دخل المسبقان. هذا الشرح بناء قلنا على رأي المناطق، واضح صار الفكرة؟ فإذا الجوهر ماهية خرج واجب الوجود، إذا وجد في الخارج عرفنا أن التعريف ليس لمفهوم الجوهر بل لواقع الجوهر. إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع مستغن عنه، تفدنا؟ لا في موضوع أخرج الأعراض، مستغن عنه بهذا القيد يدخل نوعي الجوهر، النوع الذي لا يحتاج إلى موضوع أصلا يصدق عليه لا في موضوع مستغن عنه، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. ويدخل النوع الآخر للجوهر الذي يحتاج إلى محل وهو المحل لا يستغني عنه، يصدق عليه لا في موضوع مستغن عنه لأنه في موضوع غير مستغن عنه، واضح صار الفكرة؟ فصار التعريف ماذا؟ جامعا مانعا، واضح صار الفكرة؟ هذا على رأي من قلنا؟ على رأي المناطق. ليش قلنا على رأي المناطق؟ لما تقدم في المرحلة السابقة، في أواخر المرحلة السابقة، أن الصور النوعية ليست جواهر، وهذه الشبهة التي جاءت من تقسيم الجوهر إلى أنواع خمسة، واحدة منها كانت الصورة النوعية، قلنا هذه ليست جوهر، وأثبتنا ذلك بالبرهان ورفعنا هذا التهافت، ذكرتم في أواخر المرحلة السابقة. إذن الصور النوعية إذا لم تكن جوهران فلا بد أن نخرجها عن التعريف، لأن ندخلها، يعني خروجها عن التعريف لا يكون إشكالا، بل دخولها في التعريف يكون إشكال، لأنها ليست بجوهر، واضح هذه الفكرة؟ لذا قلنا هذا على مبنى من؟ على مبنى المناطق، واضح الفكرة؟ طيب نرجع إلى تطبيق العبارة، إذا بقي وقت إن شاء الله نكمل. يقول الفصل الثاني في تعريف الجوهر وأنه جنس لما تحته من الماهيات، الآن وأنه جنس لما تحته بعد ما شرحناها القسم الأول في تعريف الجوهر. تنقسم الماهية انقساما أوليا، عرفنا ليش أولي، إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. طبعا أوليا لا يرادف، حتى لا يأتي إشكال، لا يرادف أول قسمة، ليس هذا المقصود بالأول يعني أول قسمة تعرض عليه، لأنه في قسمة قبل هذا تعرض عليه، وهي ماذا؟ الماهية إما موجودة أو لا موجودة. ولذا أخذنا في التعريف ماذا؟ الموجودة. تفهمنا؟ ليس المقصود بالأول يعني أول قسمة تعرض على الشيء، وإنما المقصود بالأول ما لم يتحيز بحيثية طبيعية وتعليمية وفيزيائية وما شابه ذلك، كما ذكرنا في أول المدخل في علم لهذا الكتاب. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني عنها، وهذه هي ماهية الجوهر، وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغني عنها، وهذه هي المقولات العربية. الآن كلامنا في الجوهر، فالجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني عنها. خب هذا التعريف، بل كذلك تعريف الأعراض، هذا التعريف، هذا الأمر المشترك الأول، هذا التعريف ماذا؟ قلنا ليس حدا، لأنه إذا كان حد يعني بالذات، والأعراض والمقولات هي جنس الأجناس، لا يوجد ذاتي لها، بل هي بسائط. فالجوهر ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن، يقول هذا تعريف بوصف لازم للوجود، يعني تعريف بالرسم، من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفصل، إذ لا معنى لذلك للجنس والفصل في الجنس العالي، ليس له جنس، كما أن تعريف العرض بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها أيضا تعريف بالرسم بوصف لازم لوجود المقولات التسع، وليس من الحد في شيء. الأمر الثاني المشترك والتعريف تعريف جامع مانع وإن لم يكن حدا، أنه لا ينحصر التعريف الجامع مانع بالحد. فقولنا ما هي يشمل عامة الماهيات ويخرج به الواجب بالذات، هذا يخرج خروج ماذا؟ خروج قهري وليس إخراجا قصديا، لما ذكره المناطق من أن جهة الاشتراك في التعريف لا يكون الغرض منها الإخراج، لكن شئنا أو أبينا يخرج. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، شئنا أو أبينا الشجر يخرج، وإن لم نقصد بالحيوان إخراج الشجر، واضح الفكرة؟ ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له كما تقدم. وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن التعريف هذا لأي شيء؟ لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية. مثلا الجسم ما لم يتحقق في الخارج لم يكن له آثاره الحقيقية من الأبعاد الثلاثة. ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأولي عن التعريف، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه كما تقدم في بحث بعض المباحث السابقة. طيب، وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازم، وهو أن يكون الموضوع قائما بنفسه أي موجودا لنفسه، فالجوهر موجود لا في موضوعا، أي ليس وجوده لغيره بخلاف الأعراض، فإن وجودها لغيرها، أما الجوهر وجوده لنفسه. وأما ما قيل هذا رد على من؟ على المناطق. دفدنا. وأما ما قيل إن التقييد بالاستغناء لإدخال بعض الجواهر، مثل ماذا؟ لإدخال الصورة الجوهرية الحالة في المادة في التعريف، فإنها وإن وجدت في موضوع لكن موضوعها غير مستغن عنها بل مفتقرة إليها. طب الإشكال ماذا؟ ففيه أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، وليست مجنسة بجنس كما تقدمت الإشارة إليه في مباحث الماهية. وقلنا هذه الشبهة جاءت من تقسيمهم للجوهر ماذا؟ إلى 5 أقسام، منها الصور النوعية. واضح الكلام؟ وأجبنا عن هذه الشبهة. انتهى
القيد غير مهم في التعريف الأخير.
القيد ليس لإدخال هذا الجوهر، وإنما القيد لبيان حقيقة الموضوع عنده. نعم. بعد أن انتهينا من التعريف، هل القسمان موجودان في الخارج؟ اتفق أهل العلم قاطبة على وجود الأعراض، إن الأعراض موجودة في الخارج. الخلاف وين؟ في الجواهر. الجواهر فيها خلاف أنها هل هي موجودة أو غير موجودة. الحسيون من الفلاسفة قالوا لا وجود للجوهر. الآن هذا الذي تراه هو اللون والشكل والكم والمقدار، وهذه ما هي؟ أعراض. أنت لا ترى الجوهر، واضح؟ فإذا أنكر وجود الجوهر. فإذا لا بحث لنا في وجود الأعراض، الكل يعترف بوجود الأعراض ولو في الجملة. قد واحد يناقش في بعض الأعراض، لأن ليس هدفنا، لأنه قلنا أصلا مسألة العشرة ليست آية منزلة ولا برهان عقلي، وإنما هو استقراء. قد واحد يناقش في البعض، قد يثبت أكثر، هذا لا يهمنا. المهم أنه في الجملة الأعراض ماذا؟ موجودة. وهي الأعراض النسبية. الأعراض النسبية تحتاج إلى محل، لأنها نسبة بين منتسبين، فلا بد من محل، لا بد من موضوع. فإذن الأعراض في الجملة من المسلمات، وإنما الكلام في وجود الجوهر. البرهان الذي أقامه الماتن هنا وفي بداية الحكمة برهان لطيف. كيف؟ يقول أن من أنكر وجود الجوهر لا محالة قال بجوهرية الأعراض، فأنت تكون قد أنكرت جوهرا وأثبتت 9 جواهر. كيف؟ باعتبار أنه إذا ما في جوهر يعني ما في موضوعات للأعراض، صحيح؟ إذا ما في جوهر لا يوجد موضوع للأعراض، فإذا لا يوجد موضوع للأعراض فوجود الأعراض التي تعترف بها وجود لا فيه موضوع، فهذا هو الجوهر. وهذا هو الجوهر. الجوهر ما هو؟ الموجود لا فيه موضوع. فإذا أنكرت الجوهر يعني أنكرت الموضوع، وبما أنك تعترف بوجود الأعراض مع إنكارك للموضوع فهذا يعني أن الأعراض موجودة لا في موضوع، ولا نقصد من الجوهر إلا الموجود لا في موضوع. فالمنكر لوجود الجوهر مع اعترافه بوجود الأعراض لا محال يؤمن بوجود الجوهر. واضح؟ هذا هو البرهان الذي أقامه الماتم رحمة الله عليه. يقول: ووجود القسمين، أعني الجوهر والعرض في الخارج، ضروري في الجملة. ما معنى في الجملة؟ يعني الآن نحن لسنا بصدد وجود كل المقولات العشر، لا، المقولات العشر تنقسم إلى قسمين: جوهر وأعراض. الجوهر واحد، الأعراض متعددة، يكفينا أنه في الجملة ثابت. فمن أنكر وجود الجوهر فقد قال بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعر، لأن الأعراض إذا لا يوجد جواهر تحل بها فتكون موجودة لا في موضوع، والموجود لا في موضوع هو عين الجوهر، ففررت من وجود جوهر وأمنت بوجود تسعة جواهر. ومن هذا برهان الجوهر. برهان الأعراض قلنا أنه لا نحتاج إلى برهان، أولا لأنه لا يوجد فيها اختلاف، لأن حتى الحس يقول الذي نحن نراه ونشعر به هو اللون والشكل والمقدار، تفهمنا؟ فالحس والميتافيزيقي كلاهما يؤمنان بوجود الأعراض، لكن يكفينا أن الأعراض النسبية أصلا لا يمكن إلا أن توجد في موضوع، فهي موجودة إذن. يقول: ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيته كالأعراض النسبية.
ستتميم هذا للإسلال الصابق.
نعم،
تفاوهم.
ما سمعت
من قوله ومن الأعراض ستتميم للإسلال الصابق أو دفع وهم؟
لا، لأنه
جواهر الأعراض.
لا، لأنك أنت الآن يمكن أن نشرح العبارة بطريقتين. الطريقة الأولى أن المدعى ينقسم إلى شقين: وجود الأعراض ووجود الجواهر. البرهان السابق أثبت الشق وهو وجود الجواهر، بقي ماذا؟ وجود الأعراض. يقول هذه في الأعراض النسبية مسلم. طيب، هذا الشرح يمكن أن نشرحها بطريقة أخرى. أصلا المصنف لم يتعرض لإثبات وجود الأعراض لكونها من المسلمات، كل البحث في وجود الجوهر. أنك إذا أنكرت وجود الجوهر وآمنت بوجود الأعراض فماذا؟ فحينئذ تعترف بوجود الجوهر من حيث لا تشعر. فلقائل أن يقول أنك أنت أثبتت وجود الجوهر من وجود الأعراض، ومن قال أننا نقول بوجود الأعراض؟ يقول الأعراض النسبية على الأقل ثابتة. اتفقنا؟ أنا أرجح الأول للشرح الثاني. ليش؟ لأن الأعراض النسبية تحتاج إلى موضوع، هذا المسلم. أما أنها موجودة في الخارج، قد واحد يأتي وينكر أصلا ما في أعراض نسبية. أما قولنا الأعراض النسبية لا بد لها من موضوع، نعم، هذا لا يمكن أن نخالف فيه، كيفما كان الأمر سهل. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في إثبات وجود الجواهر والأعراض في الجملة. هذا البرهان لأقامه لإثبات الجواهر. هذا المنهج يكثر الاستفادة منه، مثلا أنه كما يقولون مثلا الذي يشكك في الحقيقة من حيث لا يشعر يؤمن بثبوت حقيقة، تفهمنا؟ كما يقولون، لأن هذا شكك هل هو وهم أو حقيقة. إذا قلت وهم لا قيمة له، إذا قلت حقيقة ثبتت الحقيقة. واضح؟ مش هكذا يردون على التشكيكين؟ هذا كله منهج واحد، طريقة واحدة في الاستدلال. والجوهر جنس إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأسبوع القادم الاثنين وثلاثاء وربعاء ما موجود، لكن نرسل لكم إن شاء الله ثلاثة دروس حتى نعوض.
ما الأشكال على المنافقة أضاف القيد يسلم به.
أيه، هو جعل القيد، هذا قيد للموضوع، يعني تفسير للموضوع وليس لإدخال شيء، وإنما هو تفسير موضوع أن حقيقة الموضوع وجوده مستغن. ولكن يبقى إشكال في صياغة التعريف حينئذ. نعم، ولذا صياغة التعريف على منهج المناطق أوضح، لأنه يصدق على موردين، مورد بالسالبة بانتفاء الموضوع ومورد مع هذا القيد.
حتى لو جعل التوضيح راح تدخل